أتشبع في حد من حدود الله؟ ولو أن المقتول ولو أن القاتل لما طلب أولياء المقتول أن يقتل وشفع أحد فيه فهل ينكر عليه؟ أجيب يا جماعة، لا ينكر، لأن الحق له. لو أن أولياء المقتول قال لا بد أن نقتل القاتل وحكم القاضي بقتله، فجاء رجل طيب وعرف أن هذا القاتل رجل من الخيار لكن سولت له نفسه قتل أخيه فقتله، ذهب إلى أولياء المقتول وشفع إليه فلا بأس. ولو كان حدا لحرمت الشفاعة فيه. طيب، إذن من مهمات الإمام إقامة الحدود، وهذا يعني أنه يجب على الإمام أن يقيم الحدود على أي إنسان كائن من كان. طيب، لو سرق أبو الحاكم أبو الإمام يأمر بقطع يده؟ سبحان الله، أبوه يا جماعة، وين البر؟ نعم، طيب هذا من البر، صحيح، هذا من البر، لأن هذا الحد كفارة له يسقط عنه عقوبة الآخرة، وعقوبة الآخرة أشد من عقوبة الدنيا. هذا جواب. جواب آخر أن نقول هذا الحق ليس حقا للإمام، هذا حق لمن؟ لله عز وجل، رب الإمام ورب أبي الإمام. فإذا أمر بقطع يد أبيه لأنه سرق قلنا جزاك الله خيرا، هذا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول أقسم إقساما أمام الناس، قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. طيب، يقول وفعل معروف، هذا الرابع من مسؤوليات الإمام، يعني ويعتني بفعل المعروف، يعني أن يفعل هو المعروف أو أن يأمر بالمعروف أو الأمران كلاهما. نعم، لكن الأول له ولغيره، فعل المعروف كل إنسان مطالب به، لكن الأمر بالمعروف أول من يطالب به الإمام، أول من يطالب به الإمام يجب عليه أن يأمر بالمعروف إما بنفسه وإما بنوابه وجوبا. الأمر المعروف من مهمات الإمام ومن مسؤولياته، وإذا أضيع لا قدر الله فإن الله سوف يسأله عنه يوم القيامة سؤالا مباشرا. ولذلك كان من توفيق الله لهذه البلاد أن يسر الله فيها إقامة آمرين بالمعروف ونهين عن المنكر من قبل الإمام، ونسأل الله تعالى أن يوفق الإمام حتى يعطيهم جميع الصلاحيات التي يقوم بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف في مسؤوليات الإمام، فلنسأل ما هو المعروف؟ هل المعروف ما تعارف الناس عليه، أو المعروف ما عرفه الشرع وأقره؟ طيب، عاشروهن بالمعروف، ماذا تقول؟ ما المراد بالمعروف؟ ما تعرف الناس عليه. طيب هنا لماذا لا نقول ما تعرف الناس عليه؟ لو قلنا بذلك لفسدت الدنيا وفسد الدين، وصار لكل بلد شرع، لأن أعراف الناس تختلف. من الناس من يستبيحون أن يقيموا أسواق الدعارة، فهل يكون ذلك معروفا لأنه متعارف بينهم؟ لا. من الناس من تباع عندهم جرار الخمر كما تباع جرار البيبسي، هل نقول هذا معروف؟ لا. إذن المعروف ما عرفه الشرع وأقره، وإن شئت فقل وهو أدق ما شرعه الشرع، ما شرعه، لأن شرعه إياه اعتراف به. فكل المشروعات، كل ما شرعه الله ورسوله فهو معروف، ثم الأمر به على حسب مرتبته. فالأمر بالواجب واجب، والأمر المستحب مستحب. طيب، الأمر بالمعروف يحتاج إلى شروط، يحتاج إلى شروط لا بد من تحققها، وسيأتينا إن شاء الله في الفصل الذي بعده شروطه. فنؤجل هذا إلى ما بعد. قال وترك نكري، ترك المنكر أيضا المسؤولية على من؟ على الإمام. وليعلم أن المعروف أن ترك المعروف وفعل المنكر إذا كان مستترا على الإمام عن الإمام فليس من مسؤوليته، ليس من مسؤوليته، مسؤوليته الظاهر. لكن المكافر في البنوك إذا لم يطلع عليها فإنها ليست من مسؤوليته، لأن لا يكلف نفسا إلا وسعها. طيب، من المنكرات التي يجب على الإمام أن يمنعها أن يظهر النصارى أو اليهود أو البوذيون أو غيرهم من أهل الكفر ما يكون شعارا لهم في بلاد الإسلام، مثل أن يعلق النصراني صليبا في صدره، ممنوع، ممنوع في بلاد الإسلام، يجب منع، ولكن بالتي هي أحسن. سمعت أن بعض الإخوة الناهين عن المنكر رأى فلبينيا قد تقلد قلادة ذهب وفي أسفلها الصليب، فأمسك بالقلادة وبتر كادت تحز رقبتها وتقطعها، هل هذا من الخير؟ لا، هذا إساءة للإسلام وغلط. والواجب أن مثل هذا ينصح. لو أنه قال لهذا الرجل يا رجل، ولا يا أخي، بعض الناس يقول يا أخي، قال يا رجل أخي هذا، أخي هذا، بلطف لحصل المقصود بدون عيوب. والله تعالى يحب الرفق في الأمر كله كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إذن يجب على الإمام أن يمنع المنكرات كما كان معلنا فالأمر واضح أنه من مسؤوليته، وما كان مستورا فإن علم به فعليه مسؤولية، وإن لم يعلم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، ما هو المنكر؟ ما أنكره الناس؟ لا، ما أنكره الشرع ومنعه، فهذا هو المنكر. أما ما أنكره الناس فهذا ينظر فيه، إن كان مشروعا فالواجب إظهاره، مثل لو أنكر الناس الصلاة في الميعاد وكانوا ينكرون ذلك، فهنا أنكروا معروفا فلا يجابون على ذلك، بل يبين الحق حتى يطمئن الناس إليه. وأقول لكم ذلك حين كانت المساجد مفروشة بالحصباء أو بالرمل، أما الآن فلا يمكن الصلاة في النعال لما في ذلك من تلويثها، وأكثر الناس لا يهتمون عند الدخول المسجد. ويمكن الإنسان أن يحصل السنة بأن يصلي في بيته بنعاله. طيب، وأما ما أنكره الناس مما ليس مشروعا فإنه ينكر لأن لا يقع الإنسان في الشهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة حتى لا يذكر المرء في المجالس، لأن الإنسان الذي يخالف عادات الناس سوف تلوكه ألسنته إما بالذم وإما بالمجد، والغالب أنه يكون بالذم، الغالب أن يكون بالذم. فلو جاء لو قام طالب علم من طلبة العلم المحترمين وخرج إلى الناس بنطلون وبرنيطر، نعم، ها، وكرفتة، وش يقول الناس؟ سهرة ولا لا؟ ما أنه من في الأصل مباح إذا لم يكن تشبها بالكفار، لكنه مخالف للعادة فيشتهر الإنسان به ويكون ملاكا لسلوكه الألسن. ولماذا نهي عن لباس الشهرة مع أنه قد يكون طيبا؟ لئلا يشتهر به اللسان ويذكر في المجالس. والناس في الواقع لا يجعلون بالا لهذا الامر وهو مساله الشهره. تجد الانسان ما يبالي باهله اشتهر وما اشتهر، هذا غلط، لانك عرضت نفسك لماذا؟ لاي شيء، للكلام في المجالس، ذهنك اللي فيه انهبل وش جاو. نعم، وهذا ما جرى، والانسان في غنى عن ان يتكلم الناس به. طيب، إذا ما هو المنكر؟ ما أنكره الشرع ولم يقره، أما ما أنكره العرف فينظر فيه، إن كان من الأمور المشروعة فلا بد أن يروض الناس عليه وأن يفعل أمامهم حتى يطمئنوا إليه، وما لم يكن كذلك فإنه يكون من الشهرة التي نهي عنها. وعرفتم الحكمة في النهي عن الشهرة. طيب، هذه خمسة أشياء. السادس من مسؤولياته نصر مظلوم. يجب على الإمام وعلى غيره أيضا، لكن على الإمام بالدرجة الأولى، لأنه هو الذي يستطيع أن ينصر المظلوم، وذلك برفع الظلم عنه إن كان قد وقع، ودفعه عنه إن كان متوقعا. انتبه، نصر المظلوم بماذا؟ برفع الظلم عنه إن كان قد وقع، وبدفعه عنه إن كان متوقعا، بأن يسمع إنسانا يهدد شخصا بأخذ ماله أو غيره فيمنع، أو يكون إنسان قد فعل الشول على حق غيره فيرفعه. فلا بد، نعم، فعلى الإمام مسؤولية نصر المظلوم، وغيره غيره عليه أيضا أن ينصر المظلوم، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لكن غير الإمام قد لا يتسنى له ذلك، قد يكون الظالم أكبر من يريد أن يرفع الظلم، وحينئذ لا يقدر، لكن الإمام لا أحد فوقه من البشر، فيجب عليه أن ينصر المظلوم. لماذا طاهر؟ طيب، كيف ذلك؟ يدفع المتوقع ويرفع الواقع، كذا؟ طيب، وبماذا يرفع الظلم؟ إذا كان هذا الرجل قد استولي على أرضه مثلا، له أرض استولى عليها ظالم، يجب عليه أن يزيل هذا الاستيلاء. إنسان سرق منه حاجة، يجب على الإمام أن يرد هذه الحاجة إلى صاحبه، ولكن لا بد من شروط، لا بد من ثبوت. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. وانتهى الوقت الآن. نعم، شراط.
ما هي الحكمة؟ قال قائل: ما الحكمة مثل لنا؟
ما
الحكمة لنا نحن ونحن ليس لنا ولا مسؤولين أن نجلس مثل هذا؟
صحيح.
طيب،
سأسألك، هل الرجال يحيضون؟
لا
يحيضون. إيه وش قاعد يلبسون حيض؟
من
خاف؟ ما تزوج؟ ما لهم دخل فيهم؟
لا
أبدا. حتى هذه أيضا واضح. إذا عرفت أن الإمام على هذا الحق ولم يقم به أناصحه وأعرف حقه. ولهذا الواقع يجب علينا أن نعرف ما على الإمام وما على الرعية حتى يقوم كل إنسان بما يجب عليه. مشكلة يا جماعة، نظرهم متأخرين البارك تجوا على الرحمن. يلا يا بأي شيء، كل ما يشتهر به. لكن مثلا لو كان الإنسان من غير هذا البلد وبقي على لباسه في بلده، هل يكون هذا شهرة؟
لا،
عجيب. لا، بل قد يكون في هذا ميزة، يعني نعرف أن هذا الرجل من البلد الفلاني. نعم، نعم لا بد أن يقوموا به، لكن ليس لهم حق التغيير لأنه لا يستطيع ذلك. طيب أما الإمام في العامة فهمت، وهذا حصل من أزمان من زمن الصحابة، من زمن الصحابة خلت الأمة الإسلامية من إمام عام. فمثل ابن الزبير في مكة وبن أمية في الشام وجماعة آخرون في العراق، يعني من زمان هذا. ولو قلنا إنه لا تثبت الإمامة ولا تجب طاعة ولاة الأمور الذين في كل سوق من الأرض، ما بقي للناس الآن أئمة. فالإمامة العظمى واجبة بقدر الإمكان، لكن إذا لم يمكن كوقت الحاضر وما قبله بأزمان كثيرة، فكل من تولى على جهة فهو إمامه. نعم هذه المسألة فيها خلاف. فذهب جماعة من العلماء ومنهم الظاهرية إلى أنه حق لله، وقالوا إن القاذف يقام عليه حد القذف سواء طالب المقذوف أم لم يطالب. وقالوا إذا كان المقذوف لا يبالي بنفسه فنحن نبالي به لأنه مسلم، ولا نريد أن نكون مسلمون محل للقتل. والآية عامة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم، كقولها الزانة والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وبعضهم يقول إنه حق للمقذوف ولا يقام إلا بطلبه، لاحتمال أن يكون المقذوف قد عرف من نفسه أنه ليس بمحصن، لأن من شرط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف محصنا، وقد يكون المقذوف عرف من نفسه انه غير محسن انه والعياذ بالله يزني ليس عفيفا، وحينئذ تكون اقامه الحد على القاذف جنايه وظلم، جنايه وظلم. نعم في بين ايش المحاسبه بدل ما تقول المحاسنة، هل مشتبهة هي المحاسبة ولا المحايسة ولا ماذا؟ الإحسان. طيب نقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لقيتموه في طريق فاضطروه إلى أضيقه، ليس معناها أنني إذا وجدت اليهود والنصارى في الطريق إني أرصهم على الجدار، بل المعنى أن لا تتمايزوا للتوسعة عليه. ويدل لهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعامل اليهود الذين في المدينة كما يفهمه بعض الناس من الحديث، فمعنى اضطروهم إلى أضيقهم إذا كان الطريق مثلا فيه فسحة وفيه ضيق، نجعلهم هم ينسون مع الضيق. مثلا التقى بالشارع جماعة من المسلمين وجماعة من اليهود أو النصارى، العادة أن أحد الجماعات يوسر للأخرى، نقول لا توسروا له، خلهم هم اللي يضطرون ويمشون على واحد هذا معنى الحديث. نعم
صرتي من هاجم ونفضه بالنص والإجماع وقهره فحل عن الخداع، وشرط الإسلام والحرية عدالة سمع مع الدرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب في ذكر الإمامة ومتعلقاتها، وذكرنا فيما سبق أن نصب الإمام لا بد منه، وقد صرح العلماء بأنه فرض كفاية وهذا واضح. طيب هل الإمام يختص بعصر من العصور أو شامل؟ لا سؤال خاص، شامل جميع. طيب هل هناك دليل يدل على أنه لا بد للناس من قيادة حتى في المجتمعات الصغار نعم.
إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فليؤمكم أحدكم
لا ما قال هذا
إذا كانوا ثلاثة على سطر فليؤمروا أحدهم
أحسن أين طيب لا لا مختلف المعنى حسب الله سبحانه وتعالى هذا كذب على كذب يا شيخ الله يهديك أنت جبت الإمامة في إمامة الصلاة فليؤمكم أحدكم ليش هذا فليؤمكم أحدكم لا تنتصر لقولك الانتصار للقول اسمع يا أخي الانتصار للقول أن تعترف بالخطأ إذا أخطأت انظر أخاك ظالما نصر الظالم ممكن نعم ممكن رده عنه فالذي يريد أن ينصر قوله يعترف بالخطأ إذا أخطأ هذا نصر القول طيب ولذلك نسأل الله يسامحه طيب ذكر المؤلف لنصب الإمام فوائد منها صح يذب عنها من أحسن الآية طيب يقول المؤلف كل ذي جحود ما معنى الجحود الكفر الفائدة الثانية يعني إيش بغزو ما أفهم من الغزو دعوة أفهم من الغزو قوة المهم قلنا يغزو يقيم الغزو وهو الجهاد طيب يوسف نعم إقامة الحدود إقامة الحدود طيب آدم جميل. فعل أمر صحيح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طيب المعروف ما هو لكن ما مراد هنا المعروف الشرعي فما هو المعروف الشرعي هنا ها ما عرفه الشر واقره طيب الفائده واحد اثنين ها سلم عبيد الله نصف مظلوم ما معنى نصف مظلوم يعني بدافع الظلم عنه أو رفعه عنه طيب السابعة كذا طيب ماشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله وقمع الكفر قمع الكفر يعني إذا ظهر وهذا غير الذب ذب الجحود لأن ذب الجحود يعني دفع ومنع أما هذا فقمعه بعد وقوع قمع الكفر والكفر كما نعلم كفر صريح بالسلاح وهذا له جهة وكفر باطن وهذا أيضا يجب أن يقمع مثل أن يكون هذا الرجل متظاهرا بالإسلام لكن له أفكارا رديئة ينشرها في الأمة فهذا أيضا يجب على ولي الأمر أن يقمعه ولا يجوز له أن يمكنه من كفره الذي ينشره في الأمة وإن كان يتظاهر بالإسلام وذلك لأنه إذا لم يقم بهذا انتشر الكفر واستشرى في الأمة من حيث لا يعلم قد يقول قائل إذا كان هذا الرجل له فكر رديء يدعو إليه أفلا كنتم تقولون إن الإسلام يعطي الحرية، يعطي كل إنسان حرية، فافسحوا المجال لكل ما عنده رأي أو فكر يتكلم بما شاء، وإلا فقد تركتم في دعواه. نقول نعم نحن نقول إن الإسلام قد أعطى كل إنسان حريته، لكن ما هي الحرية الصحيحة؟ الحرية الصحيحة التحرر من قيود الشيطان، التحرر من قيود الشيطان ومن قيود النفس الأمارة بالسوء. ولهذا كل من خالف الشرع فإنه رقيق وليس بحر، وليس بحر. وإلى هذا يشير ابن القيم رحمه الله في بيت أرى أن يكتب بماء الذهب، وذلك أنه قال معنى البيت أنهم تحرروا من الرق الذي خلقوا له، وابتلوا برق النفس والشيطان، يعني أنهم تحرروا من الرق الذي خلقوا له، وهو الرق لمن؟ لله عز وجل، ولكنهم ابتلوا برق النفس والشيطان. واضح؟ وهذا الذي يقول أعطوني حريتي أقول ما شئت، نقول نحن إذا أعطيناك حريتك وقلت ما شئت من الكفر والفسوق والأخلاق الرديئة فإنك قد بليت برق، وهو رق النفس والشيطان، رق النفس والشيطان. وعلى هذا نقول إن قمع الكفر ولو تظاهر الإنسان بالإسلام إنه من واجبات الإمام، وعلى هذا يجب على الإمام أن يجعل له نظراء ينظرون في كل ما يكتب في الصحف والمجلات وكل ما ينشر في الإذاعات المسموعة والمرئية وكل ما يذكر في الكتب والرسائل المؤلفة، يجعل أمنا علما، لا يجعل علمهم بالانتساب أنهم منتسبون إلى كذا فلهم الحق في النظر، بل يكونوا أمنا وعلماء بالشريعة، ويمنع كل شيء يدعو إلى الفسوق والمدون والكفر. يجب على الإمام. ومعنى قولنا يجب ليس حروفا تكتب على ورق، بل هي مسؤولية عظيمة يسأل عنها الإمام بين يدي الله عز وجل، فعليه مسؤولية قمع الكفر بأنواعه وأشكاله. طيب، هذا السابع أو لا؟ طيب، الثامن قال وأخذ مال الفيء والخراج، يعني ويعتني أيضا بأخذ مال الفيء والخراج، وهذا مادة بيت المال. وبيت المال هو عبارة عن الخزانة التي توضع فيها أموال المسلمين، فمنها مال الفيء، والفيء ما أفاء الله على المسلمين من أموال الكفار، وذلك أن المسلمين إذا غنموا غنيمة قسمت إلى خمسة أقسام، أربعة أقسام للغنيمة، والقسم الخامس يقسم أيضا خمسة أقسام، ذكره الله بقوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا خمسة أقسام، من خمس لله ورسوله، وهذا هو الفيء. إذن الفيء جزء من 25 جزءا من الغنيمة، هذا يجعل لبيت المال للمصالح العامة. واضح يا جماعة؟ ولا نعم. طيب نقسم الغنيمة أولا خمسة أقسام، ونأخذ منها أربعة أخماس لمن؟ للغنيمة، ويبقى معنا خمس. هذا الخمس أيضا نقسم خمسة أقسام، خمس لله ورسوله هذا إلى بيت المال، وأربعة أخماس للقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وذوي القربى قيل إنهم هم قرابة الإمام، وقيل هم قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحيح الثاني، صحيح الثاني. وبناء على هذا التقسيم الذي سمعتم يكون مال الفيء بالنسبة للغنيمة جزءا من، يا جماعة أحيانا واحد يكذب، جزء من إيش؟ من 25 جزء. أين واضح بيت؟ أحوله ولا قوة. خمسة الخمسة. عرفت يا أخ؟ نعم ما عرفت؟ ها؟ كيف؟ ها؟ شو تقول؟ أبيد إن شاء الله فهم. طيب المهم على كل حال، الآن غنم المسلمون غنيمة، غنموا أموالا كثيرة من الكفار، يعني غزوا الكفار وغنموا منهم غنيمة كثيرة، نقسمها كم؟ خمسة أسهم. أربعة أسهم للغانمين يعني للمجاهدين الذين جاهدوا وباشروا القتال، تقسم بينهم بالراجل سهم والفاسد أسهم، وللراكب على بعير ونحوها سهما، هذا معروف. الخمس الخامس نقسمه أيضا خمسة أقسام، خمسة أقسام. خمس يكون فيئا لبيت المال، وأربعة أخماس تقسم كالآتي: لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وعلى هذا فنسبة الفيء لجميع الغنيمة كم؟ واحد من 25. سهل هذا من صعب حتى ما فاهم. طيب هذا الفيء. الخراج أيضا ثامن، أخذ مال الخراج. فما هو الخراج؟ الخراج هو أن المسلمين إذا غنموا أرضا، وتعرفون أن الغنائم إما عقارات وأراضي وإما منقول، غنموا أرضا فتحوها بالسيف وجلى أهلها عنها تكون للمسلمين، هذه يخير الإمام بين قسمها على ما سبق كم؟ خمسة أسهم، والخمسة الخامس يقسم خمسة أسهم، وبين أن يقفها على المسلمين يجعلها وقف ويضرب عليها خراجا، خراجا يعني دراهم معينة كالأجرة، كل مساحة معينة عليها شيء معين من الدراهم، هذا يسمى إيش؟ الخراج. والخراج يعني الرزق، أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين. هذا الخراج يؤخذ من كل من تكون هذه الأرض بيده، سواء انتقلت بميراث أو ببيع أو بغير ذلك. وهذه الطريقة اختارها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموفق للصواب. مثل خيبر قسمت أو جعل عليها خراج، قسمت. ولهذا في الصحيحين أن عمر قال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر ولم يكن لي مال أنفس منه، إلى آخر الحديث. لكن أرض الشام ومصر والعراق التي فتحت في عهد عمر رأى رضي الله عنه ألا تقسم بين الغانمين، قال إذا قسمناها بين الغانمين انحصر نفعها بمن؟ بالغانمين، أربعة خماس من نفع يكون الغانمين، ثم موت بلان ويأتوا ذرية لما قد لا يكون فيهم خير. فرأى أنها تبقى بأيدي أهلها عامة، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. الآن لو كان لي بيت وأجرته واحدة من الناس 10 سنوات كل سنة بمئة ريال، هذه الأجرة نظيرها الخراج، خراج يقال مثلا من أخذ من هذه الأرض مساحة كذا وكذا فعليه كذا وكذا من الدراهم، تبقى الأرض بيده كل سنة يسلم الدراهم التي جعلت عليه. أين ذهب الدراهم؟ البيت المال. من المعني ببيت المال؟ الإمام. ولهذا قال وأعتني نعم وأخذ مال الفيء والخراج، أخذ مال الفيء والخراج، فهذا من مسؤوليات الإمام. لكننا نسألكم الآن، هل يوجد أرض خراجية يستخرج منها؟ الآن لا، تغيرت البلاد ومن عليها، لكن فيما سبق موجود. وتدر هذه الأراضي على بيت المال شيئا كثيرا، لكن الآن إلى الله مشتكى. طيب، يقول ونحوه، يعني أخذ مال الفيء والخراج ونحوه، نحو هذه بمعنى مثل، وهي كلمة واسعة عامة كثيرة. مثلا إذا مات ميت وليس له وارث، أين يذهب ماله؟ لبيت المال، والمعني بذلك الإمام. الأموال المجهول صاحبها، ضائعة ولم يعرف لها صاحب، أيضا تكون لبيت المال. وهلم جرة أموال كثيرة تدر على بيت المال، وبيت المال يعنى به الإمام ويجب عليه أن يصرفه في مصالح المسلمين. طيب، وقوله والصرف في منهاج، يعني أيضا هو يعتني بالصرف في منهاج وما أثقل هذا. الأخ سهل على الإمام ولا لا؟ الأخ سهل، سهل من يأخذ الخراج من الأراضي ويأخذ مال من مات وليس له وارث، هذا سهل. لكن الشاق الأخير الصرف في منهاج، يعني الصرف في طريق شرعية، أن يصرف المال في طريق شرعي، هذا من مسؤولية من؟ مسؤولية الإمام. يجب عليه أن يصرف مال المسلمين في الطريق الصحيح النافع للمسلمين، لا يكون جماعا مناعا دفاعا، جماع للمال مناع في بذله بالخير دفاع في بذله بالشر، هذا حرام. إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. فالآن اسمع ما يجب على الإمام من المسؤوليات العظيمة، وأكبر مسؤولية عليه فيما أرى من هذه الأشياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا واجب في الحرب والسلم والأمن والخوف والرخاء والشدة، وواجب في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل طريق وواسع. فلذلك نقول إن مسؤوليات الإمام عظيمة، نسأل الله أن يعين الأئمة على ما فيه الخير. أما ما يجب علينا فسيذكره المؤلف الظاهر إن شاء الله فيما بعد. نعم، لا ما ذكر. نعم، لأنه في الواقع يريد أن يبين أن الإمامة أمر لا بد منه. لكن نسأل، هل هذه الإمامة شرط في العبادات بمعنى أنها لا تصح العبادات إلا بإمام؟ لا، إلا عند الرافضة. الرافضة يقول ما يمكن أبدا أن نصلي جماعة إطلاقا حتى يأتي الإمام المنتظر، هذا الإمام الذي يدعون أنه اختفى في سرداب منذ مئات السنين، اختفى في سرداب من زمان، وكل صباح يهيئون فرسا عليه راتب معه رمح وخبز وعسل وماء، كل صباح يجلس عند هذا السرداب ينتظر خروج الإمام، فإذا خرج أفطر بالخبز والماء والعسل، ثم أخذ الرمح وركب الفرس وسار في الأرض يملأها عدلا بعد أن ملأت جورا. نعم، يسمى الإمام المنتظر. يقول لا يمكن أبدا أن نصلي جماعة ولا جمعة إلا إذا جاء هذا الإمام المنتظر، لكن في ظني أنه بعد أن جاء زعيمهم الذي أسس ولاية الفقيه غير هذا الرأي وقال لن هذا الإمام المنتظر، وين الإمام المنتظر؟ ما صلي جمعة ولا جماعة لن يأتي، وصار يأمرهم أن يصلوا مع الجماعات والجمعات، وهذا طيب تحول إلى حق، والله المستعان. نعم، إيش؟ ليس إلا سؤال واحد. أين؟ لا شك أن كل إنسان له أخطاء إلا ما شاء الله. السفرية فيها كلمات يعني تنتقد، ولكن إذا كانت مسألة من آلاف المسائل المنتقدة، هل يقال أن الرجل خرج عن أهل السنة والجماعة أو خرج عن السلفية؟ وما ندري لعل هذا القائل هو الذي خرج عن السلفية، إذ أن السلف يغتفرون قليل الخطأ في كثير الصواب ويحكمون بالقسط. أما أن يحكم بالجور، وإذا أخطأ إنسان ما في مسألة وتبع فيها مذهبا مبتدعا في هذه المسألة، قيل هذا من هؤلاء، هذا أشعري ولو أخذ قوله، هذا ليس من طريق السلف. السلف الصالح رضي الله عنهم ينظرون بين الحسنات والسيئات ويحكمون بالقسط، والعقيدة هي سلفية، لكن فيها أخطاء لا شك، فيها أخطاء مثل وصف القرآن بالقدم، وفيها أيضا بعض المسائل الأخرى نبهنا عليها في الشرح في مسألة. نعم،
بالنسبة للذي
يدعو إلى مذهب كفر، لا وراء اختلف العلماء فيما وضعه عمر رضي الله عنه، فمنهم من قال لا يزاد على ما وضعه عمر لأن له سنة متبعة، وأما ما وضعه الخلفاء بعده فإنه لا بأس أن يزاد أو ينقص عليه، والمرجع إلى رأي الإمام في هذه المسألة، قد تكون الأراضي مثلا مرتفعة الأسعار فيزيد في الخراج، وقد تكون بالعكس فينقص.
بالنسبة للشيخ الذي يدعو إلى مسجد الكفر على رؤوس العوام، والإمام ما يتخذ معه أي موقف، يجب على العوام يعني مثلا أن يردوا هذا المذهب ولا؟
أن إيش؟
يجب على أهل هذا البلد يتخذوا معه موقف معين ولا يترك هذا الموقف الإمام مع أنه؟
لا يجب رد الباطل، يجب أيها الإخوة كل إنسان يعلم الباطل يجب أن يرد عليه علنا.
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة
أتشبع في حد من حدود الله. ولو أن المقتول ولو أن القاتل لما طلب أولياء المقتول أن يقتل وشفع أحد فيه فهل ينكر عليه؟ أجيب الجماعة لا ينكر، لأن الحق لهم. لو أن أولياء المقتول قال لا بد أن نقتل القاتل وحكم القاضي بقتله، فجاء رجل طيب وعرف أن هذا القاتل رجل من الخيار لكن سولت له نفسه قتل أخيه فقتله، ذهب إلى أولياء المقتول وشفع إليه فلا بأس. ولو كان حدا لحرمت الشفاعة فيه. طيب، إذن من مهمات الإمام إقامة الحدود، وهذا يعني أنه يجب على الإمام أن يقيم الحدود على أي إنسان كائن من كان. طيب، لو سرق أبو الحاكم أبو الإمام يأمر بقطع يده، سبحان الله، أبوه يا جماعة وين البر؟ نعم، طيب هذا من البر، صحيح هذا من البر، لأن هذا الحد كفارة له يسقط عنه عقوبة الآخرة، وعقوبة الآخرة أشد من عقوبة الدنيا. هذا جواب آخر، أن نقول هذا الحق ليس حقا للإمام، هذا حق لمن؟ لله عز وجل، رب الإمام ورب أبي الإمام. فإذا أمر بقطع يد أبيه لأنه سرق قلنا جزاك الله خيرا، هذا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول أقسم إقساما أمام الناس، قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. طيب، يقول وفعل معروف، هذا الرابع من مسؤوليات الإمام، يعني ويعتني بفعل المعروف، يعني أن يفعل هو المعروف أو أن يأمر بالمعروف أو الأمران كلاهما. نعم، لكن الأول له ولغيره، فعل المعروف كل إنسان مطالب به، لكن الأمر بالمعروف أول من يطالب به الإمام، أول من يطالب به الإمام يجب عليه أن يأمر بالمعروف إما بنفسه وإما بنوابه وجوبا. الأمر المعروف من مهمات الإمام ومن مسؤولياته، وإذا أضيع لا قدر الله فإن الله سوف يسأله عنه يوم القيامة سؤالا مباشرا. ولذلك كان من توفيق الله لهذه البلاد أن يسر الله فيها إقامة آمرين بالمعروف ونهين عن المنكر من قبل الإمام، ونسأل الله تعالى أن يوفق الإمام حتى يعطيهم جميع الصلاحيات التي يقوم بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف من مسؤوليات الإمام، فلنسأل ما هو المعروف؟ هل المعروف ما تعارف الناس عليه، أو المعروف ما عرفه الشرع وأقره؟ طيب، عاشروهن بالمعروف، ماذا تقول؟ ما المراد بالمعروف؟ ما تعرف الناس عليه. طيب هنا لماذا لا نقول ما تعرف الناس عليه؟ لو قلنا بذلك لفسدت الدنيا وفسد الدين، وصار لكل بلد شرع، لأن أعراف الناس تختلف. من الناس من يستبيحون أن يقيموا أسواق الدعارة، فهل يكون ذلك معروفا لأنه متعارف بينهم؟ لا. من الناس من تباع عندهم جرار الخمر كما تباع جرار البيبسي، هل نقول هذا معروف؟ لا. إذن المعروف ما عرفه الشرع وأقره، وإن شئت فقل وهو أدق ما شرعه الشرع، ما شرعه، لأن شرعه إياه اعتراف به. فكل المشروعات، كل ما شرعه الله ورسوله فهو معروف، ثم الأمر به على حسب مرتبته. فالأمر بالواجب واجب، والأمر المستحب مستحب. طيب، الأمر بالمعروف يحتاج إلى شروط، يحتاج إلى شروط لا بد من تحققها، وسيأتينا إن شاء الله في الفصل الذي بعده شروطه، فنؤجل هذا إلى 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 ما بعد. قال وترك نكر، ترك المنكر أيضا المسؤولية على من؟ على الإمام. وليعلم أن المعروف أن ترك المعروف وفعل المنكر إذا كان مستترا على الإمام عن الإمام فليس من مسؤوليته، ليس من مسؤوليته، مسؤوليته الظاهر. لكن المكافر في البنود إذا لم يطلع عليها فإنها ليست من مسؤوليته، لأن لا يكلف نفسا إلا وسعها. طيب، من المنكرات التي يجب على الإمام أن يمنعها أن يظهر النصارى أو اليهود أو البوذيون أو غيرهم من أهل الكفر ما يكون شعارا لهم في بلاد الإسلام، مثل أن يعلق النصراني صليبا في صدره، ممنوع، ممنوع في بلاد الإسلام، يجب منعه، ولكن بالتي هي أحسن. سمعت أن بعض الإخوة الناهين عن المنكر رأى فلبينيا قد تقلد قلادة ذهب وفي أسفلها الصليب، فأمسك بالقلادة وبتر كادت تحز رقبتها وتقطعها، هل هذا من الخير؟ لا، هذا إساءة للإسلام وغلط، والواجب أن مثل هذا ينصح. لو أنه قال لهذا الرجل يا رجل، ولا يا أخي، بعض الناس يقول يا أخي، قال يا رجل أخي هذا، أخي هذا، بلطف لحصل المقصود بدون عوف. والله تعالى يحب الرفق في الأمر كله كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إذن يجب على الإمام أن يمنع المنكرات كما كان معلنا فالأمر واضح أنه من مسؤوليته، وما كان مستورا فإن علم به فعليه مسؤولية، وإن لم يعلم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، ما هو المنكر؟ ما أنكره الناس؟ لا، ما أنكره الشرع ومنعه، فهذا هو المنكر. أما ما أنكره الناس فهذا ينظر فيه، إن كان مشروعا فالواجب إظهاره، مثل لو أنكر الناس الصلاة في الميعاد وكانوا ينكرون ذلك، فهنا أنكروا معروفا فلا يجابون على ذلك، بل يبين الحق حتى يطمئن الناس إليه. وأقول لكم ذلك حين كانت المساجد مفروشة بالحصباء أو بالرمل، أما الآن فلا يمكن الصلاة في النعال لما في ذلك من تلويثها، وأكثر الناس لا يهتمون عند الدخول المسجد. ويمكن الإنسان أن يحصل السنة بأن يصلي في بيته بنعاله. طيب، وأما ما أنكره الناس مما ليس مشروعا فإنه ينكر لأن لا يقع الإنسان في الشهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة حتى لا يذكر المرء في المجالس، لأن الإنسان الذي يخالف عادات الناس سوف تلوكه ألسنته إما بالذم وإما بالمدح، والغالب أنه يكون بالذم، غالب أن يكون بالذنب. فلو جاء لو قام طالب علم من طلبة العلم المحترمين وخرج إلى الناس بنطلون وبرنيطر، نعم، ها، وكرفته، وش يقول الناس؟ شهرة ولا لا؟ ما أنه من في الأصل مباح إذا لم يكن تشبها بالكفار، لكنه مخالف للعادة فيشتهر الإنسان به ويكون ملاكا لذلك الألسن. ولماذا نهي عن لبس عن لباس الصوفة مع أنه قد يكون طيبا؟ لئلا يشتهر به اللسان ويذكر في المجالس. والناس في الواقع لا يجعلون بالا لهذا الأمر وهو مسألة الصوفة. تجد الإنسان يقول ما يبالي بأهل اشتهر وما اشتهر، هذا غلط، لأنك عرضت نفسك لماذا؟ لأي شيء، للكلام في المجالس، ذهنك اللي فيه انهبل وش جاو. نعم، وهذا ما جرى، والإنسان في غنى عن أن يتكلم الناس به. طيب، إذن ما هو المنكر؟ ما أنكره الشرع ولم يقره، أما ما أنكره العرف فينظر فيه إن كان من الأمور المشروعة فلا بد أن يروض الناس عليه وأن يفعل أمامهم حتى يطمئنوا إليه، وما لم يكن كذلك فإنه يكون من الشهرة التي نهي عنها. وعرفتم الحكمة في النهي عن الشهرة. طيب، هذه خمسة أشياء. السادس من مسؤولياته نصر مظلوم، يجب على الإمام وعلى غيره أيضا، لكن على الإمام بالدرجة الأولى لأنه هو الذي يستطيع أن ينصر المظلوم، وذلك برفع الظلم عنه إن كان قد وقع، ودفعه عنه إن كان متوقعا. انتبه، نصر المظلوم بماذا؟ برفع الظلم عنه إن كان قد وقع، وبدفعه عنه إن كان متوقعا، بأن يسمع إنسانا يهدد شخصا بأخذ ماله أو غيره فيمنع، أو يكون إنسان قد فعل الشول على حق غيره فيرفعه. فلا بد، نعم، فعلى الإمام مسؤولية نصر المظلوم، وغيره عليه أيضا ينصر المظلوم، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لكن غير الإمام قد لا يتسنى له ذلك، قد يكون الظالم أكبر من يريد أن يرفع الظلم، وحينئذ لا يقدر، لكن الإمام لا أحد فوقه من البشر، فيجب عليه أن ينصر المظلوم. لماذا طاهر؟ طيب، كيف ذلك؟ يدفع المتوقع ويرفع الواقع، كذا. طيب، وبماذا يرفع الظلم؟ إذا كان هذا الرجل قد استولي على أرضه، مثلا له أرض استولى عليها ظالم، يجب عليه أن يزيل هذا الاستيلاء. إنسان سرق منه حاجة، يجب على الإمام أن يرد هذه الحاجة إلى صاحبه، ولكن لا بد من شروط، لا بد من ثبوت. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. وانتهى الوقت الآن. نعم، إشراف.
ما هي الحكمة؟ قال قائل ما الحكمة مثل لنا؟ ما الحكمة لنا نحن ونحن ليس لنا ولا مسؤولين أن ندرس مثل هذا؟
لعرفة المسؤولات الإمام وكذا وكذا. صحيح.
هل ما
يستقوم
من الزمان؟
طيب، سأسألك، هل الرجال يحفظون؟
لا
يحفظون. إيه وش فاد يلبسون حفظ؟
لأن يلابسون من يحفظ.
ما يخاف، ما تزول؟
أمهات المخاوف.
ما لهم دخل فيهم؟
لا
أبدا.
واضح.
حتى هذه أيضا واضح. إذا عرفت أن الإمام على هذا الحق ولم يقم به أناصحهم. ناصر وأعرف حق، ولهذا الواقع يجب علينا أن نعرف ما على الإمام وما على الرعية حتى يقوم كل إنسان به فيما يجب عليه. مشكلة يا جماعة، نظرهم متأخرين البارك تجوا على الرحمن. يلا يا بأي شيء، كل ما يشتهر به. لكن مثلا لو كان الإنسان من غير هذا البلد وبقي على لباسه في بلده، هل يكون هذا شهرة؟
لا.
عجيب.
لا.
بل قد يكون في هذا ميزة، يعني نعرف أن هذا الرجل من البلد الفلاني. نعم. نعم لا بد أن يقوموا به، لكن ليس لهم حق التغيير لأنه لا يستطيع ذلك. طيب أما الإمامة العامة فممكن، وهذا حصل من أزمان من زمن الصحابة، من زمن الصحابة خلت الأمة الإسلامية من إمام عام. فمثل ابن الزبير في مكة، وبن أمية في الشام، وجماعة آخرون في العراق، يعني من زمان هذا. ولو قلنا إنه لا تثبت الإمامة ولا تجب طاعة ولاة الأمور الذين في كل سوق من الأرض، ما بقي للناس الآن أئمة. فالإمامة العظمى واجبة بقدر الإمكان، لكن إذا لم يمكن كوقت الحاضر وما قبله بأزمان كثيرة، فكل من تولى على جهة فهو إمامه. نعم. هذه المسألة فيها خلاف، فذهب جماعة من العلماء ومنهم الظاهرية إلى أنه حق لله، وقالوا إن القاذف يقام عليه حد القذف سواء طالب المقذوف أم لم يطالب. وقالوا إذا كان المقذوف لا يبالي بنفسه فنحن نبالي به لأنه مسلم، ولم يريدنا أن يكون المسلمون محل للقذف. والآية عامة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم، كقولها الزانة والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وبعضهم يقول إنه حق للمقذوف ولا يقام إلا بطلبه، لاحتمال أن يكون المقذوف قد عرف من نفسه أنه ليس بمحصن، لأن يعني من شرط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف محصنا، وقد يكون المقذوف عرف من نفسه أنه غير محصن، إنه والعياذ بالله يزني ليس عفيفا، وحينئذ تكون إقامة الحد على القاذف جناية وظلم، جناية وظلم. نعم. في بين ايش؟ المحاسبة. بدل ما تقول المحاسنة، هل مشتبهة هي المحاسبة ولا المحايسة ولا ماذا؟ الإحسان. طيب، نقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لقيتموه في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، ليس معناها أنني إذا وجدت اليهود والنصارى في الطريق أني أرصهم على الجدار، بل المعنى أن لا تتمايزوا للتوسعة عليه. ويدل لهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعامل اليهود الذين في المدينة كما يفهمه بعض الناس من الحديث، فمعنى اضطروهم إلى أضيقهم إذا كان الطريق مثلا فيه فسحة وفيه ضيق، نجعلهم هم ينسون مع الضيق. مثلا التقى بالشارع جماعة من المسلمين وجماعة من اليهود أو النصارى، العادة أن أحد الجماعات يوسل للأخرى، نقول لا توسلوا لهم، خلهم هم اللي يضطرون ويمشون على واحد. هذا معنى الحديث. نعم.
فصرتي من هاجم ونفضه بالنص والإجماع وقهره فحل عن الخداع، وشرط الإسلام والحرية عدالة سمع مع الدرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب في ذكر الإمامة ومتعلقاتها، وذكرنا فيما سبق أن نصب الإمام لا بد منه، وقد صرح العلماء بأنه فرض كفاية، وهذا واضح. طيب، هل الإمام يختص بعصر من العصور أو شامل؟ لا سؤال خاص شامل جمع. طيب هل هناك دليل يدل على أنه لا بد للناس من قيادة حتى في المجتمعات الصغار؟ نعم.
إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فليؤمكم أحدكم
لا ما قال هذا.
إذا كان ثلاثة على سطر فليؤمر أحدا.
أحسن. أين؟ طيب. لا لا مختلف المعنى حسب الله سبحانه وتعالى. هذا كذب على كذب يا شيخ الله يهديك. أنت جبت الإمامة في إمامة الصلاة. فليؤمكم أحد. ليش هذا؟ فليؤمكم أحد. لا تنتصر لقولك. الانتصار للقول اسمع يا أخي. الانتصار للقول أن تعترف بالخطأ إذا أخطأت. انصر أخاك ظالما. نصر الظالم ممكن؟ نعم ممكن. رده أنا. فالذي يريد أن ينصر قوله يعترف بالخطأ إذا أخطأ. هذا نصر القول. طيب ولذلك نسأل الله يسامح. طيب ذكر المؤلف لنصب الإمام فوائد منها صح يذب عنها من؟ أحسن الآداب. طيب يقول المؤلف كل ذي جحود. ما معنى جحود؟ الكفر. الفائدة الثانية يعني ايش؟ بغزو ما افهم من الغزو دعوة. افهم من الغزو قوة. المهم قلنا يغزو يقيم الغزو وهو الجهاد. طيب يوسف نعم إقامة الحدود. إقامة الحدود. طيب آدم يبنى. فعل أمر صحيح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب المعروف ما هو؟ لكن ما مراد هنا المعروف الشرعي. فما هو المعروف الشرعي؟ هنا ها ما عرفه الشرع وأقره. طيب الفائدة واحد اثنين ها سال عبيد الله نصف مظلوم. ما معنى نصف مظلوم؟ ليه يعني بدافع الظلم عنه او رفعه عنه. طيب السابعة كذا. طيب ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وقمع الكفر. قمع الكفر يعني إذا ظهر وهذا غير الذب. ذب الجحود لأن ذب الجحود يعني دفع ومنع. أما هذا فقمعه بعد وقوع قمع الكفر. والكفر كما نعلم كفر صريح بالسلاح وهذا له جهة وكفر باطن وهذا أيضا يجب أن يقمع. مثل أن يكون هذا الرجل متظاهرا بالإسلام لكن له أفكارا رديئة ينشرها في الأمة هذا أيضا يجب على ولي الأمر أن يقمعه ولا يجوز له أن يمكنه من كفره الذي ينشره في الأمة وإن كان يتظاهر بالإسلام. وذلك لأنه إذا لم يقم بهذا انتشر الكفر واستشرى في الأمة من حيث لا يعلم. قد يقول قائل: إذا كان هذا الرجل له فكر رديء يدعو إليه، أفلا كنتم تقولون إن الإسلام يعطي الحرية، يعطي كل إنسان حرية؟ فافسحوا المجال لكل ما عنده رأي أو فكر يتكلم بما شاء، وإلا فقد تلبتم في دعواه. نقول: نعم، نحن نقول إن الإسلام قد أعطى كل إنسان حريته، لكن ما هي الحرية الصحيحة؟ الحرية الصحيحة التحرر من قيود الشيطان، التحرر من قيود الشيطان ومن قيود النفس الأمارة بالسوء. ولهذا كل من خالف الشرع فإنه رقيق وليس بحر، وليس بحر. وإلى هذا يشير ابن القيم رحمه الله في بيت أرى أن يكتب بماء الذهب: وذلك أنه قال معنى البيت أنهم تحرروا من الرق الذي خلقوا له، وابتلوا برق النفس والشيطان، يعني أنهم تحرروا من الرق الذي خلقوا له، وهو الرق لمن؟ لله عز وجل، ولكنهم ابتلوا برق النفس والشيطان. واضح؟ وهذا الذي يقول: أعطوني حريتي أقول ما شئت، نقول: نحن إذا أعطيناك حريتك وقلت ما شئت من الكفر والفسوق والأخلاق الرديئة فإنك قد بليت برق، وهو رق النفس والشيطان، رق النفس والشيطان. وعلى هذا نقول: إن قمع الكفر ولو تظاهر الإنسان بالإسلام إنه من واجبات الإمام، وعلى هذا يجب على الإمام أن يجعل له نظراء ينظرون في كل ما يكتب في الصحف والمجلات وكل ما ينشر في الإذاعات المسموعة والمرئية وكل ما يذكر في الكتب والرسائل المؤلفة، يجعل أمنا علماء، لا يجعل علمهم بالانتساب أنهم منتسبون إلى كذا فلهم الحق في النظر، بل يكونوا أمنا وعلماء بالشريعة، ويمنع كل شيء يدعو إلى الفسوق والمدون والكفر. يجب على الإمام. ومعنى قولنا يجب ليس حروفا تكتب على ورق، بل هي مسؤولية عظيمة يسأل عنها الإمام بين يدي الله عز وجل، فعليه مسؤولية قمع الكفر بأنواعه وأشكاله. طيب، هذا السابع أو لا؟ طيب، الثامن قال: وأخذ مال الفيء والخراج، يعني ويعتني أيضا بأخذ مال الفيء والخراج، وهذا مادة بيت المال. وبيت المال هو عبارة عن الخزانة التي توضع فيها أموال المسلمين، فمنها مال الفيء، والفيء ما أفاء الله على المسلمين من أموال الكفار، وذلك أن المسلمين إذا غنموا غنيمة قسمت إلى خمسة أقسام، أربعة أقسام للغنيمة، والقسم الخامس يقسم أيضا خمسة أقسام، ذكره الله بقوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا خمسة أقسام، من خمس لله ورسوله، وهذا هو الفيء، إذن الفيء جزء من 25 جزءا من الغنيمة، هذا يجعل لبيت المال للمصالح العامة. واضح يا جماعة؟ بالله. نعم. طيب نقسم الغنيمة أولا 5 أقسام ونأخذ منها 4 أخماس لمن؟ للغنيمة. ويبقى معنا خمس، هذا الخمس أيضا نقسم 5 أقسام، خمس لله ورسوله هذا إلى بيت المال، و4 أخماس للقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وذوي القربى قيل إنهم هم قرابة الإمام، وقيل هم قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحيح الثاني، صحيح الثاني. وبناء على هذا التقسيم الذي سمعتم يكون مال الفيء بالنسبة للغنيمة جزءا من، يا جماعة أحيانا واحد يكذب، جزءا من إيش؟ من 25 جزءا. أين واضح بيت؟ أحول ولا قوة، 5 5 عرفت يا أخ؟ نعم ما عرفت؟ ها؟ كيف؟ ها؟ شو تقول؟ البيت إن شاء الله فهم. طيب المهم على كل حال، الآن غنم المسلمون غنيمة، غنموا أموالا كثيرة من الكفار، يعني غزوا الكفار وغنموا منهم غنيمة كثيرة، نقسمها كم؟ 5 أسهم، 4 أسهم للغانمين يعني للمجاهدين الذين جاهدوا وباشروا القتال، تقسم بينهم بالراجل سهم والفاسد أسهم وللراكب على بعير ونحوها سهما، هذا معروف. الخمس الخامس نقسمه أيضا 5 أقسام، 5 أقسام، خمس يكون فيئا لبيت المال، و4 أخماس تقسم كالآتي لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وعلى هذا فنسبة الفيء لجميع الغنيمة كم؟ 1 من 25. سهل هذا، من صعب؟ عبد الله فاهم؟ طيب هذا الفيء. الخراج أيضا 8، أخذ مال الخراج. فما هو الخراج؟ الخراج هو أن المسلمين إذا غنموا أرضا، وتعرفون أن الغنائم إما عقارات وأراضي وإما منقول، غنموا أرضا فتحوها بالسيف وجلى أهلها عنها تكون للمسلمين، هذه يخير الإمام بين قسمها على ما سبق كم؟ 5 أسهم، والخمسة الخامس يقسم 5 أسهم، وبين أن يقفها على المسلمين يجعلها وقف ويضرب عليها خراجا، خراجا يعني دراهم معينة كالأجرة، كل مساحة معينة عليها شيء معين من الدراهم، هذا يسمى إيش؟ الخراج. والخراج يعني الرزق، أم تسألهم خرجا فقال ربك خير وهو خير الرازقين. هذا الخراج يؤخذ من كل من تكون هذه الأرض بيده، سواء انتقلت بميراث أو ببيع أو بغير ذلك. وهذه الطريقة اختارها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموفق للصواب. مثل خيبر قسمت أو جعل عليها خراج؟ قسمت، ولهذا في الصحيحين أن عمر قال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر ولم يكن لي مال أنفس منه إلى آخر الحديث. لكن أرض الشام ومصر والعراق التي فتحت في عهد عمر رأى رضي الله عنه أن لا تقسم بين الغانمين، قال إذا قسمناها بين الغانمين انحصر نفعها بمن؟ بالغانمين، أربعة خماس من نفع يكون للغانمين، ثم يموت بلان ويأتوا ذرية لما قد لا يكون فيهم خير. فرأى أنها تبقى بأيدي أهلها عامة ويطعب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. الآن لو كان لي بيت وأجرته واحدة من الناس 10 سنوات كل سنة بمئة ريال، هذه الأجرة نظيرها الخراج. الخراج يقال مثلا من أخذ من هذه الأرض مساحة كذا وكذا فعليه كذا وكذا من الدراهم. تبقى الأرض بيده كل سنة يسلم الدراهم التي جعلت عليها. أين ذهب الدراهم؟ البيت المال. من المعني ببيت المال؟ الإمام. ولهذا قال وأعتني بالنعم وأخذ مال الفيء والخراج، أخذ مال الفيء والخراج، فهذا من مسؤوليات الإمام. لكننا نسألكم الآن، هل يوجد أرض خراجية يستخرج منها؟ الآن لا، تغيرت البلاد ومن عليها، لكن فيما سبق موجود. وتدر هذه الأراضي على بيت المال شيئا كثيرا، لكن الآن إلى الله مشتكى. طيب، يقول ونحوه، يعني أخذ مال الفيء والخراج ونحوه، نحو هذه بمعنى مثل، وهي كلمة واسعة عامة كثيرة. مثلا إذا مات ميت وليس له وارث، أين يذهب ماله؟ لبيت المال. والمعني بذلك الإمام. الأموال المجهول صاحبها، ضائعة ولم يعرف لها صاحب، أيضا تكون لبيت المال. وهلم جرة أموال كثيرة تدر على بيت المال، وبيت المال يعمى به الإمام ويجب عليه أن يصرفه في مصالح المسلمين. طيب، وقوله والصرف في منهاج، يعني أيضا هو يعتني بالصرف في منهاج وما أثقل هذا. الأخ سهل على الإمام ولا لا؟ الأخ سهل، سهل يأخذ الخراج من الأراضي ويأخذ مال من مات وليس له وارث، هذا سهل. لكن الشاق الأخير الصرف في منهاج، يعني الصرف في طريق شرعية، أن يصرف المال في طريق شرعي، هذا من مسؤوليات من؟ مسؤوليات الإمام. يجب عليه أن يصرف مال المسلمين في الطريق الصحيح النافع للمسلمين، لا يكون جماعا مناعا دفاعا، جماع للمال مناع في بذله بالخير دفاع في بذله بالشر، هذا حرام. إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. فالآن اسمع ما يجب على الإمام من المسؤوليات العظيمة. وأكبر مسؤولية عليه فيما أرى من هذه الأشياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا واجب في الحرب والسلم والأمن والخوف والرخاء والشدة، وواجب في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل طريق وواسع. فلذلك نقول إن مسؤوليات الإمام عظيمة، نسأل الله أن يعين الأئمة على ما فيه الخير. أما ما يجب علينا فسيذكره المؤلف الظاهر إن شاء الله فيما بعد. نعم، لا ما ذكر. نعم، لأنه في الواقع يريد أن يبين أن الإمامة أمر لا بد منه. لكن نسأل، هل هذه الإمامة شرط في العبادات بمعنى أنها لا تصح العبادات إلا بإمام؟ لا، إلا عند الرافضة. الرافضة يقول ما يمكن أبدا أن نصلي جماعة إطلاقا حتى يأتي الإمام المنتظر، هذا الإمام الذي يدعون أنه اختفى في سرداب منذ مئات السنين، اختفى في سرداب من زمان، وكل صباح يهيئون فرسا عليه راتب معه رمح وخبز وعسل وماء، كل صباح يجلس عند هذا السرداب ينتظر خروج الإمام، فإذا خرج أفطر بالخبز والماء والعسل، ثم أخذ الرمح وركب الفرس وسار في الأرض يملأها عدلا بعد أن ملأت جوع. أين يسمى الإمام المنتظر؟ يقول لا يمكن أبدا أن نصلي جماعة ولا جمعة إلا إذا جاء هذا الإمام المنتظر، لكن في ظني أنه بعد أن جاء زعيمهم الذي أسس ولاية الفقيه غير هذا الرأي وقال لن هذا الإمام المنتظر، وين الإمام المنتظر؟ ما صلي جمعة ولا جماعة لن يأتي، وصار يأمرهم أن يصلوا مع الجماعات والجمعات، وهذا طيب تحول إلى حق، والله المستعان. نعم، إيش؟ ليس إلا سؤال واحد. أين؟ لا شك أن كل إنسان له أخطاء إلا ما شاء الله. السفرية فيها كلمات يعني تنتقد، ولكن إذا كانت مسألة من آلاف المسائل المنتقدة، هل يقال أن الرجل خرج عن أهل السنة والجماعة أو خرج عن السلفية؟ وما ندري لعل هذا القائل هو الذي خرج عن السلفية، إذ أن السلف يغتفرون قليل الخطأ في كثير الصواب ويحكمون بالقسط. أما أن يحكم بالجور، وإذا أخطأ إنسان ما في مسألة وتبع فيها مذهبا مبتدعا في هذه المسألة قيل هذا من هؤلاء، هذا أشعري ولو أخذ قوله، هذا ليس من طريق السلف. السلف الصالح رضي الله عنهم ينظرون بين الحسنات والسيئات ويحكمون بالقسط، والعقيدة هي سلفية، لكن فيها أخطاء لا شك، فيها أخطاء مثل وصف القرآن بالقدم، وفيها أيضا بعض المسائل الأخرى نبهنا عليها في الشرح في مسألة. نعم.
بالنسبة للذي
يدعو إلى مذهب الكفر، لا وراء اختلف العلماء فيما وضعه عمر رضي الله عنه، فمنهم من قال لا يزاد على ما وضعه عمر لأن له سنة متبعة، وأما ما وضعه الخلفاء بعده فإنه لا بأس أن يزاد أو ينقص عليه، والمرجع إلى رأي الإمام في هذه المسألة، قد تكون الأراضي مثلا مرتفعة الأسعار فيزيد في الخراج، وقد تكون بالعكس فينقص.
بالنسبة للشيخ الذي يدعو إلى مسجد الكفر على رؤوس العوام والإمام ما يتخذ معه أي موقف، يجب على العوام يعني مثلا أن يردوا هذا المذهب ولا؟
أن إيش؟
يجب على أهل هذا البلد
يتخذ
معه موقف معين ولا
يرفض
هذا الموقف
مع
أنه
لا يجب رد الباطل يجب.
أيها الإخوة،
كل إنسان يعلم باطل يجب أن يرد عليه علنا.
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحياتي.